بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السابع، عليه بقية كتيب الجعالة والاستصناع، تحليل فقهي واقتصادي للدكتور شوقي أحمد دنيا من مطبوعات البنك الإسلامي للتنمية. الوجه الأول يبدأ حالا. شروط عقد الاستصناع: 1- أن يكون محل العقد معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر. قال الكاساني: شروط جوازه بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته، لأنه لا يصير معلوما بدونه. ومعنى ذلك أن يحدد في العقد كل ما يتعلق بالمعقود عليه محل العقد تحديدا واضحا يمنع التنازع. 2- أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس، والمقصود بهذا الشرط أن يبرم عقد الاستصناع على شيء يدخل في نطاق ومجال تعامل الناس فيه من خلال هذا العقد، وذلك في ضوء العرف والعادات السائدة والتي تختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان. وبعبارة أوضح، أن يكون الاستصناع في سلع يجري فيها التعامل بين الناس من خلال عقد الاستصناع. وقد أوضح ذلك الكاساني في قوله: وأن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس من أواني الحديد والرصاص والنحاس والزجاج والخفاف والنعال ولجم الحديد للدواب ونصول السيوف والسكاكين والقسي والنبل والسلاح كله والطشت والقمقم ونحو ذلك. أما إذا كان العقد على شيء لا يجري بين الناس التعامل فيه استصناعا فهو عند ذلك عقد فاسد، رجوعا إلى الأصل وعملا بالقياس الخالي من معارضة الاستحسان. قال صاحب فتح القدير: ولا يجوز الاستصناع فيما لا تعامل فيه، كما ذكرنا من الثياب والقمصان، إبقاء له على القياس السالم من معارضة الاستحسان بالإجماع. ولكن مع ذلك، أليس من سبيل إلى طلب صنعة في شيء لم تجر العادة باستصناعه؟ قال الفقهاء: هناك سبيل لذلك، هو أن يتم ذلك من خلال عقد السلم وليس من خلال عقد الاستصناع، بحيث يخضع لشروط وأحكام السلم. وسوف تفرد فقرة قادمة للمقارنة بين الاستصناع والسلم على الصناعات. والذي نود التأكيد عليه هنا أن ما يجري التعامل فيه استصناعا أمر يخضع للعادة والعرف، ويختلف من مكان لآخر ومن زمان لآخر، ولا يقاس فيه واقع على آخر. وما لم يجر فيه التعامل في واقع ما قد يكون جاريا فيه في واقع مغاير. والآن كم من دولة أو مؤسسة تطلب من أخرى استصناع الملابس المختلفة بمواصفات معينة؟ 3- عدم ضرب الأجل فيه. اختلف علماء المذهب في هذا الشرط كثيرا، وبداية نرى من المهم أن نحدد مقصودهم بالأجل. فهل هو أي مدة مقبلة، أم هو مدة لها حد أدنى معين؟ يلاحظ أنهم ألحقوا الكلام في الاستصناع على كلامهم عن الأجل في السلم، وفي السلم قالوا في الأجل أقله شهر، وقيل 3 أيام، وقيل نصف يوم، وقيل لا حد له، بل يرجع إلى المتعاقدين، وكل ما يمكن تحصيل المسلم فيه فهو أجل يعقد به. والأول هو رأي جمهور الأحناف. يقول الكاساني: إن الأجل إنما شرط في السلم ترفيها وتيسيرا على المسلم إليه أو على المسلم إليه ليتمكن من الاكتساب في المدة، والشهر مدة معتبرة يمكن فيها الاكتساب فيتحقق معنى الترفيه. فأما ما دون ذلك ففي حد القلة، فكان له حكم الحلول. ومعنى ذلك أن الأجل في السلم أقله شهر، فإن كان أقل من ذلك لا يعتبر أجلا عند جمهور الأحناف. وفي ضوء ذلك نتعرف على كلامهم حول الأجل في الاستصناع. فإذا جاء عقد الاستصناع مطلقا بغير تحديد مدة معينة فهو صحيح بلا خلاف، وإن حددت مدة أقل من شهر فهو أيضا صحيح بلا خلاف. والأجل هنا في الحقيقة للاستعجال لا للاستمهال، وإن حدد له أجل أقله شهر فذهب أبو حنيفة إلى أنه عقد باطل، ويحال العقد إلى عقد السلم تطبق عليه شروط وأحكام السلم. وذهب الصاحبان إلى أن ضرب الأجل وعدم ضربه في الاستصناع سيان، فهو جائز مع الأجل مطلقا ومع عدم الأجل. من أحكام الاستصناع: واحد، الجواز واللزوم في الاستصناع. يصنف علماء المذهب عقد الاستصناع ضمن العقود الجائزة وليست اللازمة، على تفصيل في ذلك ذكره صاحب البدائع وغيره. يقول الكاساني: هو عقد غير لازم قبل العمل في الجانبين جميعا بلا خلاف، أما بعد العمل وقبل أن يراه المستصنع فكذلك، حتى كان للصانع أن يبيعه ممن يشاء، لأن العقد ما وقع على عين المعمول بل على مثله في الذمة. فأما إذا أحضره على الصفة المشروطة فقد سقط خيار الصانع وللمستصنع الخيار، لأن الصانع بائع ما لم يره فلا خيار له، وأما المستصنع فمشتري ما لم يره فكان له الخيار. وهناك أقوال أخرى، قيل إذا أحضره ورآه المستصنع فلا خيار لهما جميعا، وقيل لهما جميعا الخيار. ووجه الأول عدم الخيار لهما جميعا أنه لو كان للمستصنع الخيار لا لزم ضرر الصانع، حيث قد أفسد متاعه وقطع جلده وجاء بالعمل على الصفة المشروطة. ووجه الأخير لهما جميعا الخيار أن في الخيار لهما معا دفع الضرر عنهما معا. والصحيح هو ظاهر الرواية، وهو الخيار للمستصنع وعدمه للصانع، لأن عدم إثبات الخيار للمستصنع فيه ضرر بالغ عليه أكبر من الضرر المترتب على عدم الخيار للصانع، حيث لو دفع الثمن مع عدم ملائمة المصنوع له لن يتمكن من بيعه بقيمة مثله، ولا يتعذر ذلك على الصانع لكثرة ممارسته ذلك وانتصابه له، وفي الوقت ذاته لن تندفع حاجة المستصنع بشيء غير ملائم له. وتوضيح هذا القول أن الرأي الفقهي الراجح لدى قدماء المذهب أن عقد الاستصناع عقد جائز للطرفين معا قبل العمل وبعد الفراغ منه طالما لم يره المستصنع، أما بعد رؤية المستصنع له فالجواز للمستصنع وحده، وقيل بعد الرؤية يبقى الخيار لهما جميعا، وقيل بعدها لا خيار لهما جميعا. وذهب بعض المتأخرين إلى أن عقد الاستصناع عقد لازم في حق الطرفين منذ انعقاده، وصارت على ذلك مجلة الأحكام، حيث نص المادة 92 بعد 300 فيها على أنه إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع عنه، وفي حالة ما يجيء المصنوع مخالفا للمواصفات يكون للمستصنع الخيار، ومرجع ذلك أنه بيع والبائع لا خيار له، كما أن في الخيار ضررا على الصانع. وقد فصل القول في هذا الموضوع كاتب معاصر تفصيلا طيبا نتفق معه فيه، حيث بين أن هناك مراحل عدة لعقد الاستصناع لكل مرحلة حكمها من حيث الجواز واللزوم. أولا، مرحلة ما قبل الصنع. جمهور المذهب على أن لكل طرف حق الفسخ، ومن التبريرات في ذلك ما جاء في الموسوعة الفقهية من أن الإلزام في تلك المرحلة مضر للصانع، وفيه حرمان للمستصنع من الاستفادة بخيار الرؤية الذي هو حق مكفول للمشتري لما لم يره، وهذا ما خالفت فيه المجلة حيث ذهبت إلى اللزوم. ثانيا مرحلة ما بعد الصنع وقبل الرؤية. والرأي الراجح في المذهب عدم اللزوم في حق الطرفين، حيث إن العقد في أصله غير لازم، كما أنه لم يقع على عين المصنوع بل على مثله في الذمة. ثالثا مرحلة ما بعد رؤية المستصنع للمصنوع. وفي هذه المرحلة إما أن يكون الصنع حسب المواصفات، وإما أن يكون مخالفا. فإن كان مخالفا فالمستصنع ليس مجبرا على أخذه، ويمكن الاتفاق بينهما على إنقاص الثمن أو الرجوع. وإن كان موافقا للمواصفات فإن جمهور المذهب على إلزام الصانع بتسليم المصنوع، لأنه بائع في النهاية ولا خيار له. وقيل لكل منهما الخيار لما في ذلك من دفع الضرر عن كل منهما، وقيل لا خيار لأي منهما. أما المستصنع ففي إلزامه بأخذ المصنوع وعدمه خلاف، قيل يلزمه ذلك وهذا لرفع الضرر عن الصانع، وقيل لا يلزمه لأنه مشتر لما لم يره فله حق خيار الرؤية. وقد رجح الكاتب المذكور القول بإلزام المستصنع في تلك الحالة دفعا للضرر وتيسيرا على الناس في التعامل بهذه الصيغة، ونحن معه في ذلك. التنازع. إذا كان التنازع في أصل العقد فالقول قول المستصنع بغير يمين، وكذلك في تحديد المواصفات، وهناك من قال بأن القول قول الصانع. تسليم الثمن. عند الأحناف ليس من المهم أن يدفع الثمن عند العقد أو يؤجل، وقد نص على ذلك ابن نجيم في تعريفه للاستصناع، إذ يقول: الاستصناع شرعا أن يقول لصاحب خف أو مكعب أو صفار: اصنع لي خفا طوله كذا وسعته كذا، أو دستا أي برمة تسع كذا ووزنها كذا على هيئة كذا بكذا وكذا، ويعطي الثمن المسمى أولا، يعطي شيئا فيقبل الآخر منه. الاستصناع في المذاهب الفقهية الأخرى. المذهب المالكي. يلاحظ أن المالكية لم يخصصوا للاستصناع عقدا خاصا ولا بابا مستقلا كما فعل الأحناف، لكنهم مع ذلك لم يهملوا تناوله كلية، وإنما اعتبروا صوره إما من باب البيع المطلق وإما ملحقة بصور السلم. وقد كان اهتمام ابن رشد الجد به واضحا، حيث عقد عنوانا باسم السلم في الصناعات. معنى ذلك أن الموضوع كان حاضرا لديهم على اختلاف عصورهم، لكنهم من خلال تكييفهم له أدخلوا بعض صوره في باب البيع، فتأخذ أحكامه شأن بيع أي سلعة، وأدخلوا بعض صوره الأخرى ضمن السلم بحيث تجري عليها أحكامه، وبعض صوره منعوها، أو بمعنى أصح منعها بعضهم. ففي الشرح الصغير: استصناع السيف أو السرج أو الثوب أو الباب ونحو ذلك من حداد أو سروجي أو حائك أو نجار على صفة معلومة وبثمن معلوم جائز، وهو سلم يشترط فيه شروط السلم. وقال الشيخ المدني: لو أعطى الصانع الذي يصنع الآجر أو الجيار ثمن شيء معلوم وأخذ منه حالا إلى أجل قريب أو بعيد لجاز ذلك على أنه سلم. ويترتب على اعتبار ذلك من باب السلم أن تطبق عليه أحكام السلم، والتي منها أن السلم مبيع في الذمة وليس معينا، ومعنى ذلك أن يشترط في طلب الصنعة عدم تحديد الصانع في شخص معين، وعدم تحديد مادة خام بعينها على أن يتم منها بذاتها الصنع مثل هذه الأخشاب بذاتها. ومرجع ذلك الابتعاد عن الغرر، إذ قد لا يتحقق ذلك. أما تأجيل تسليم المصنوع أو المسلم فيه بوجه عام ففيه روايتان عن مالك، قيل يشترط التأجيل وقيل لا يشترط. أما الصور التي تلحق بالبيع فهي فيما إذا كان الصانع قد شرع في عملية التصنيع، فجاء شخص وتعاقد معه على إتمام هذا الشيء نظير ثمن معين، فقالوا في مثل ذلك إن هذا يعد بيعا وليس سلما، ويأخذ أحكام البيع، واشترطوا لجوازه أن يكون هناك شروع بالفعل في الصنع وفي إكماله في فترة وجيزة حدودها 15 يوما، أو حددوها 15 يوما، وأن يكون لديه من المادة الخام ما يكفي لإعادة صنعه إذا لم يجي على الصفة المطلوبة. ومن الملاحظ أن الخلاف في تلك الصورة مع الأحناف هو خلاف أقرب ما يكون إلى الشكل دون المضمون، فهم يرونه بيعا لموجود معين، والأحناف يرونه بيعا لموصوف في الذمة. ونحن نعلم أن الصناعات المعاصرة هي عملية مستمرة عادة، كما أن المادة الخام عادة متوفرة في المخازن بكميات تكفي لمدد طويلة، وإذن فالمذهبان على إجازة هذه الصيغة. تفصيل ابن رشد للسلم في الصناعات. سبق أن ذكرنا أن ابن رشد اهتم ربما أكثر من غيره بموضوع طلب الصنعة، فقام بتقسيمه إلى صور عديدة ترجع إلى 4 صور: ألف عدم اشتراط عمل الصانع ولا ما يعمل منه، باء اشتراط عمل الصانع وتعيين ما يعمل منه، جيم اشتراط عمله وعدم تعيين ما يعمل منه، دال عدم اشتراط عمله وتعيين ما يعمل منه. وقال إن الصورة الأولى على حكم السلم، والثانية هي بيع وأجرة في الشيء المبيع، فإن كان يعرف وجه خروج ذلك الشيء من العمل، أو تمكن إعادته للعمل، أو عمل غيره من الشيء المعين منه، فيجوز على أن يشرع في العمل. والثالثة هي أيضا من باب البيع والأجرة في المبيع، تجوز في بعض الحالات. والرابعة لا تجوز لاحتوائها على أصلين متناقضين. المذهب الشافعي. يلاحظ أن الشافعية صاروا على نهج المالكية إلى حد كبير في تناولهم للتعامل بالصناعات، حيث أدرجوها ضمن باب السلم. والمهم لديهم أن تكون المواصفات مضبوطة منعا للغرر والمنازعة. وقد أشار بعض علمائهم إلى جواز السلم في الصناعات بالقالب النمطية لعدم اختلاف مفرداتها، ومعنى ذلك أن الشافعية قد اهتموا بطلب الصناعات لكنهم جعلوه سلما تطبق عليه أحكامه، والتي من أهمها عندهم أن يكون السلم والمسلم فيه مما يجوز فيه النساء، وأن يكون الثمن غير مؤجل أجلا طويلا، أي أن يقبض الثمن في مجلس العقد، ولا يشترطون تأجيل المسلم فيه، بل يرون حلوله جائزا من باب أولى. المذهب الحنبلي. هو كذلك يدخل التعامل في الصناعات في باب السلم، ويرى جواز التعامل في الصناعات أيا كان نوعها طالما يجري فيها الضبط والتحديد، ومثلوا لذلك بالكاغد أي الورق والأواني والثياب. ومعنى جريان أحكام السلم عليها أن يتحقق فيها الشروط التي يرونها في السلم من جواز النساء بين المسلم فيه وبين المسلم فيه والمسلم، وكذلك عدم تأجيل الثمن تأجيلا طويلا، وتحديد المسلم فيه وضرب الأجل. الاستصناع والسلم في الصناعات والإجارة على الصنعة. الاستصناع والإجارة على الصنعة. حقيقة الاستصناع. تختلف مع حقيقة الاستئجار على الصنعة، والمقصود من ذلك غير المقصود من هذا. ومن ثم فالأحكام مختلفة في جملتها، لكنها مع ذلك بينهما اتفاق في بعض الجوانب، واختلاف الحقائق والمهايا لا يقتضي المغايرة في كل شيء. الاستصناع في جوهره بيع، والبيع محله عين وليس منفعة، بينما الاستئجار على الصنعة هو في حقيقته إجارة، والإجارة محلها منفعة وليس عينا. فالذي يستصنع إنما يقصد ويستهدف أن يحصل من الصانع على سلعة معينة يقدمها له الصانع مصنعة إما من قبله أو من قبل غيره. ومعنى ذلك أن ما يقدمه الصانع هنا هو سلعة مصنوعة، بينما الاستئجار على الصنعة يقدم فيه الصانع خدمة فقط، وهذا ما يقصده ويريده المؤجر. أما المادة المصنعة أيا كان نوعها فالذي أحضرها المؤجر، وكل ما قام به المستأجر هو تصنيعها أو تحويلها إلى سلعة مصنعة. إذا نلاحظ أن الصانع في الاستصناع يقدم شيئين مندمجين تماما، هما عين وعمل، أو حسب التعبير الاقتصادي سلعة وخدمة. أما في الإجارة فلا يقدم إلا عملا أو خدمة أو منفعة. ونظرا لذلك كانت أحكامهما في الجملة مختلفة، فالاستصناع تبعا لرأي جمهور الأحناف عقد جائز، بينما الإجارة على الصنعة عقد لازم. على أن يلاحظ أن الاستصناع عند بقية المذاهب، وحيث إنه من باب البيع المطلق أو من باب السلم، هو عقد لازم. قال السرخسي: إذا أسلم حديدا إلى حداد ليصنعه إناء مسمى بأجر مسمى فهو جائز ولا خيار فيه، إذا كان مثل ما سمى، لأن ثبوت الخيار للفسخ ليعود إليه رأس ماله، فيندفع الضرر بذلك، وذلك لا يتأتى هنا، فإنه بعد اتصال عمله بالحديد لا وجه لفسخ العقد فيه. وفصل ذلك الكاساني بقوله: إن أسلم إلى حداد حديدا ليعمل له إناء معلوما بأجر معلوم، أو جلدا إلى خفاف ليعمل له خفا معلوما بأجر معلوم، فذلك جائز لا خيار فيه، لأن هذا ليس باستصناع بل هو استئجار، فكان بأجر معلوم فكان جائزا، فإن عمل كما أمر استحق الأجر، وإن فسد فله أن يضمنه حديدا مثله، لأنه لما أفسده فكأنه أخذ حديدا واتخذ منه آنية من غير إذن، والإناء للصانع، لأن المضمونات تملك بالضمان. ولما كان العمل في الاستصناع غير منفك عن المال فقد أشبه الإجارة التي كل محلها العمل، ومن ثم أخذ حكما واحدا من أحكامه، وهو بطلانه بموت أحد طرفيه. الاستصناع والسلم بالصناعات. في ضوء ما سبق عرضه لمواقف المذاهب الفقهية من طلب سلعة مصنوعة، وجدنا أن بعضها اعتبر ذلك صيغة مستقلة عن غيرها، قائمة بذاتها لها أحكامها ولها عنوانها هو الاستصناع، ووجدنا بعضها الآخر اعتبر ذلك صورة من صور البيع العادي أو من صور السلم، ومن ثم فلم يطلق عليها اسما خاصا ولا معاملة مستقلة، ولكنهم جعلوها داخلة تحت اسم السلم، ومع ذلك فقد ميزوها اسميا إلى حد ما، حيث نصوا على لفظة الصناعة السلم في الصناعات. وليس الأمر هنا مجرد خلاف شكلي أو منهجي، بل هو خلاف في المضمون والآثار، حيث لكل عقد طبيعته المميزة وأحكامه الخاصة. فعقد الاستصناع عند الأحناف غير عقد السلم عندهم في طبيعته وأحكامه، وهو كذلك غير عقد السلم عند غيرهم من حيث المبدأ والأصل، لكنه مع ذلك وجدنا باستعراض المذاهب غير الحنفية في السلم في الصناعات لم نجدها تختلف كثيرا عن عقد الاستصناع عند الأحناف، فالمحل فيهما معا مبيع موصوف في الذمة وليس معينا، وتأجيل تسليم المصنوع فيهما معا غير مختلف اختلافا جذريا، حيث وجدنا من الأحناف من لا يرى ضرورة ذلك، وكذلك الحال عند الشافعية وعند بعض المالكية. وقد يكون الخلاف الواضح في تسليم الثمن، فهو في السلم يجب تعجيله، بينما في الاستصناع يجوز تعجيله وتأجيله. وقبل أن ننهي القول في هذه المسألة، تجدر الإشارة إلى مسألة أخرى قد تكون لها أهميتها الكبيرة في موضوعنا، سواء كيف على أنه استصناع أم على أنه سلم في الصناعات، وهي مدى إمكانية أن يكون الثمن غير نقد بل أصل من الأصول العينية مثل الأخشاب أو المعادن أو الأقطان إلى آخره؟ ما مدى جواز أن يقدم المستصنع للصانع مادة من هذه المواد على أنها ثمن في الاستصناع؟ من الواضح أن التخريج القريب لها أنها إجارة على الصنعة، حيث يقدم المستصنع أو المؤجر المادة الخامة ليقوم الصانع بتصنيعها، ومن ثم فتدخل في باب الإجارة على الصناعات، ومع ذلك فيمكن التعامل فيها على أنها استصناع أو سلم في الصناعات وتجري عليها أحكامها. والأمر هنا مغاير، فليس المقصود من تقديمها هنا أنها مادة خام مملوكة للمستصنع أو المؤجر ليقوم الصانع بتصنيعها بعينها للمستصنع نظير أجرة ما، بل المقصود أن المستصنع يريد سلعا مصنعة من الصانع، ولكنه بدلا من أن يدفع له الثمن نقدا يدفعه أصولا عينية مواد يستخدمها الصانع كخامات في المصنوعات التي يضعها. وقد لا تكون هذه المادة بالذات داخلة في السلعة التي يقصد المستصنع الحصول عليها من الصانع. مثلا شركة لصناعة الأثاث وشركة أخرى لصناعة مواد الأثاث مثل الغرة أو المسمار، هل يجوز أن تستصنع الشركة الثانية لدى الشركة الأولى على أن تدفع لها الثمن مواد من التي تنتجها؟ إن الأمر بهذا التكييف يرجع فيه إلى باب ربا البيوع، وإذا فيمكن القول إنها تجوز طالما سلمت من ربا الفضل وربا النسيئة، ومناط ورود أي منهما يختلف من مذهب لآخر تبعا لاختلافهم في علة ربا البيوع. هذا ومما تجدر ملاحظته أن الكثير من المذاهب تناولت تلك المسائل أو قريبا منها في باب السلم، وذلك بمعرض الحديث عن اشتراط جواز النساء بين المسلم فيه والسلم، وهو مبسوط في موضعه، مما لا يدعون إلى تكراره هنا مفصلا. ويكفي أن نقول فيه إن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز النساء في الصنف الواحد من الأموال الربوية، والأموال الربوية عند جمهور الفقهاء ما عدا الظاهرية تشمل المنصوص عليها في الحديث، والمقيسة عليها في ضوء تحديد كل مذهب لعلة الربا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الصنف الواحد معياره مختلف لدى الفقهاء، فهل هو اتفاق المنفعة أم الكيل أم الوزن مع الجنس أم الطعم مع الجنس، خلاف بين الفقهاء، ولهم كلام مطول في مدى كون الصنعة تخرج الشيء عن جنسه، والتعرض لهذه الجزئيات ليس من مقصود بحثنا. المبحث الرابع: اقتصاديات الاستصناع. الأهمية الاقتصادية للاستصناع. أهمية المنتجات الصناعية في الحياة عامة والحياة الاقتصادية خاصة في غير حاجة إلى توضيح وتعريف. ويكفي أن نعرف أنه لا يخلو بيت في أي مكان من العديد من تلك المنتجات، ومن الواضح أن الكثير من تلك المنتجات يحصل عليها الأفراد من خلال المعروض الفعلي منها. وبالمثل فإن العديد من الصفقات الصناعية الضخمة إنما تتم من خلال طلبيات خاصة تتقدم بها الشركات والمؤسسات والحكومات، وذلك حرصا على توفير متطلبات خاصة في تلك المصنوعات. وإذا فإن هذا النمط من التعامل يكتسب أهميته في الحياة الاقتصادية من ضخامة هذه الصفقات وتكررها، مما يعني أنها تشبع حاجة متزايدة لدى كل من الطرفين الصانع والمستصنع، ومن ثم لدى كل الأفراد والقطاعات في المجتمع. ولا يخفى على مطلع على حركة النشاط الاقتصادي أن كل الوحدات الاقتصادية الإنتاجية لها ببعضها وثوق صلة وارتباط من جهة، ومن جهة ثانية فإن من أهم مقومات نجاحها بل وقيامها أصلا تأمين التمويل اللازم له، سواء فيما يتعلق برأس المال الثابت أو برأس المال العامل. ومن جهة ثالثة فإن تأمين سوق فعالة لتصريف منتجاتها هو الآخر من أهم مقومات قيامها واستمرارها. ويمكن لصيغة الاستصناع أن تسهم بشكل كبير في تحقيق وتوفير هذه الضمانات لكل من الصانع والمستصنع، وكذلك صيغة السلم في الصناعات. ونظرا لما هنالك من مميزات وخصائص لكل صيغة فإنهما معا يتكاملان في إشباع الحاجات المتنوعة. إن هاتين الصيغتين تؤمنان للصانع تمويلا لرأس ماله العامل على اختلاف مفرداته، كما تؤمنان له في الوقت نفسه طلبا مستقرا معروفا سلفا لمنتجاته، مما ينعكس على حجم أعماله وعمالته، كما أنهما في الوقت نفسه تحققان للمستصنع عرضا مضمونا لما يريده ويطلبه، أو بعبارة أخرى توفران له ما هو في حاجة إليه من منتجات قد تكون نهائية وقد تكون وسيطة يمارس عليها بنفسه أو يبيعها لمن يمارس عليها عمليات الصنع النهائية. فإذا ما أضفنا إلى ذلك ما هناك من إمكانية في ظل ضوابط معينة لجعل الثمن مالا عينيا وليس نقديا، فإنه يتضح بجلاء مدى ما يمكن أن يكون لهذه الصيغ من أهمية في الحياة الاقتصادية، وتتزايد الأهمية إذا ما أخذنا في الحسبان أيضا مشروعية ألا يكون الطرف الثاني الصانع هو المتولي بالفعل لعملية الصنع، بل يمكن أن يعهد بذلك إلى غيره، مما يعني إسهام تلك الصيغ في تقوية الروابط بين الوحدات الإنتاجية وتيسير سبلها، أي أنها يمكن أن تولد ما يمكن أن نطلق عليه العلاقات الاقتصادية المتعددة الأطراف. ومن الواضح أنه قد تنجز تلك العمليات بطريق مباشر بين الوحدات الإنتاجية وبعضها البعض مباشرة دون توصيت أي طرف ثالث، كما يمكن أن يكون للبنك دور في ذلك كوسيط أو طرف أصيل، كما يتضح من الفقرة التالية: استخدام البنك لعقد الاستصناع. معروف أن البنك مهمته الأصلية تجميع وتعبئة الإيداعات المختلفة ثم توظيفها بما يحقق عائدا ملائما للمودعين في المجالات المشروعة، وذلك من خلال تمويل المؤسسات والشركات، بمعنى أنه يسهم بدور أساسي في عملية التمويل والاستثمار في المجتمع. وكثير من أعماله ما يقع في نطاق القطاع الصناعي، وخاصة أن مفهوم الصناعة اليوم يتزايد ويتسع بصفة مستمرة، بحيث باتت معظم الأنشطة الاقتصادية هي أنشطة صناعية. البنك باعتباره مستصنعا. يمكن أن يكون البنك مستصنعا، أي طالبا لمنتجات صناعية ذات مواصفات خاصة، وقد يمارس البنك هذه المهمة ممولا لها من ماله الخاص أو من أموال المودعين الاستثمارية، أو يكون في ذلك وكيلا لجهة أخرى من خلال عمولة معينة. وقد تصبح هذه المصنعات ملكا للبنك يتصرف فيها بالصيغ المتاحة له من بيع أو تأجير أو مشاركة إلى آخره. ومن الملاحظ أن البنك في هذه الحالة يمارس عملية تمويل لتلك المؤسسات والشركات والحكومات التي تدخل معه كصانعة أو طالبة لتلك المصنوعات. البنك باعتباره صانعا. كما يمكن للبنك أن يمثل الصانع أو العامل في عقد الاستصناع بأن تطلب منه بعض الشركات والمؤسسات أو الحكومة منتجات صناعية معينة، فيقوم هو ومن خلال ما يمتلكه من شركات ومصانع بإنتاج تلك المصنوعات، أو يقوم بالتعاقد مع غيره على صنع تلك المصنوعات. وسواء أكان هذا أم ذاك فإنه يمارس عملية التمويل وتوظيف ما لديه من أموال. ولعل من أهم ما قد يثار من مشكلات وصعوبات هنا ما يرجع إلى طبيعة عقد الاستصناع، من حيث إنه عقد جائز ومع ذلك فإن الرأي الفقهي الذي يذهب إلى كونه عقدا لازما يفسح المجال أمام البنك للتعامل في ظل ما يراه من أوضاع محققة لمصالحه. وقد يكون من المفيد إثارة مدى إمكانية استخدام صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء هنا، فهل يمكن أن يعقد استصناع ينتهي ببيع مرابحة؟ أما عن مشروعية بيع المرابحة للآمر بالشراء فقد استقر الرأي الشرعي المعاصر على جواز ذلك بضوابط معينة، وهذا ليس مجال بحثه. وأما عن كيفيته فالذي يعنينا هو ما تناوله الفقهاء مما يدخل في رأس المال وما لا يدخل، وما يحسب له ربح وما لا يحسب له ربح. ومن خلال ما قدموه يمكن ملاحظة أن هذه الصيغة قد ترد على سلع أو قد ترد على سلع مصنعة أو قام البيع بتصنيعها، حيث إنهم قالوا يدخل فيه الخياطة والصبغ مما يعني وجود تصنيع ما. وإذا فإن للبنك أن يقوم ببيع ما قام بتصنيعه سواء بنفسه أو من خلال الغير بيع مرابحة، وهذا شيء لا أرى في جوازه حرجا حتى ولو كان قد صنعه لجهة معينة، طالما أنها لم تره بناء على أنه عقد جائز قبل الرؤية. ويمكن أن يتم ذلك لنفس الجهة الطالبة للصنع وذلك بالاتفاق معها على أن يكون الثمن هو بالضبط التكلفة الفعلية، ثم يزاد عليها نسبة معينة منها على أنها ربح له، وموضوع دفع الثمن يخضع للاتفاق، فقد يدفع كاملا وقد يؤجل كاملا وقد يقسط. ملحق الجعالة والاستصناع في الدراسات المعاصرة. ملاحظة مبدئية: لاحظ الباحث أن الدراسات المعاصرة في الجعالة والاستصناع ليست على الوجه المطلوب، أو بعبارة أدق فإن الجعالة والاستصناع لم تنل الاهتمام الكافي والرعاية العلمية المطلوبة من الباحثين والدارسين. ففي حدود علمي وما اطلعت عليه ليست هناك رسائل علمية مخصصة في أي منهما على كثرة الرسائل في العقود الفقهية الأخرى، اللهم باستثناء رسالة في الجعالة وأخرى في الاستصناع. كذلك يلاحظ عدم وجود أبحاث أو دراسات مستقلة مخصصة لمعالجة وتناول أي منهما، وكل ما قدم معاصرا باستثناء الرسالتين المشار إليهما فيما اطلعت عليه إن هو إلا تناول جزئي ضمن مؤلف عام عرض فيه المؤلف لكل منهما على أنها مسألة جزئية من مسائل مؤلفة. يضاف إلى ذلك عدم وجود كتابات معاصرة في حدود علمي تركز على أبعادهما الاقتصادية والتمويلية، مبرزة مجالات كل منهما وميزات استخدامه والعقبات التي تقف في الطريق. هذه ظاهرة فكرية قائمة، أما تفسيرها فقد يرجع إلى الموقف الفكري السابق للفقهاء القدامى، حيث عنايتهم بهما كانت محدودة والمعاصرون مقلدون حتى في المناهج مع اختلاف الظروف. وقد يرجع إلى ما قد يبدو من تواضع إمكانات هذين العقدين بجوار العقود المشابهة الأخرى، وقد يرجع إلى غير ذلك، وقد تكون هناك دراسات فيهما لكن الوقت المحدود ورداءة طرق توصيل المعلومات بين العالم الإسلامي قد حالت دون معرفتنا بها. ومهما يكن من أمر فقد يكون من المفيد جزئيا أن نعرض هنا لعناوين بعض الدراسات المعاصرة التي تناولت أيا منهما، مع الإشارة الكلية إلى أهم ما تناولته فيهما كلما أمكن ذلك. ألف الجعالة. واحد: الجعالة وأحكامها في الشريعة والقانون، وهي رسالة للدكتوراه وتعتبر أهم وأوفى دراسة معاصرة في الموضوع فيما اطلعت عليه، وقد رجع الباحث إليها كثيرا في هذا البحث، وقد تناولت الأبعاد المختلفة لهذا العقد في مختلف المذاهب بما فيها الظاهرية والشيعة، وكذلك القانون الوضعي ومع ذلك فقد جاءت تعليقاتها على البعد الاقتصادي مجرد إشارات سريعة. 2- الفقه الإسلامي وأدلته، وهو مرجع فقهي للدكتور وهب الزحيلي، وقد تناول فيه ضمن ما تناول عقد الجعالة مستعرضا في ذلك أحكامها من خلال المذاهب الأربعة. 3- مختصر أحكام المعاملات الشرعية للشيخ علي الخفيف رحمه الله، ولم أتمكن من الاطلاع عليه. ب- عقد الاستصناع. 1- عقد الاستصناع دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة من الأستاذ كاسب عبد الكريم البدران، وتعتبر هذه الرسالة هي الدراسة الوحيدة التي خصصت لدراسة عقد الاستصناع من جوانبه الفقهية والقانونية، لكنها لم تتناول الجوانب الاقتصادية. 2- الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهب الزحيلي، وقد تناول فيه بشكل مجمل عقد الاستصناع. 3- أحكام عقد التأمين للشيخ عبد الله بن زيد، وقد تناول فيه عقد الاستصناع، ولم أطلع على هذا المؤلف، لكن الباحث كاسب عبد الكريم أشار إليه أكثر من مرة، ويبدو أن للشيخ عبد الله بعض وجهات النظر حيال بعض مسائل الاستصناع والتي لم يوافق عليها الأستاذ كاسب، ومن ذلك قوله بدخوله في قطاع المباني مع أن الفقهاء منعوا ذلك لما فيه من نفع المستصنع لو ترك الصانع تكملة العمل، ولاضطرار الصانع إلى هدم ما بناه، حيث الفرض أن الأرض ملك المستصنع. 4- مختصر أحكام المعاملات الشرعية للشيخ علي الخفيف، وقد تناول فيه ضمن ما تناول عقد الاستصناع. 5- العرف والعادة للدكتور الشيخ أحمد أبو سنة، وقد تناول فيه جزئيا عقد الاستصناع كما أشار إلى ذلك كاسب البدران في رسالته. 6- المدخل الفقهي العام للدكتور الشيخ مصطفى الزرقاء، تناول فيه عقد الاستصناع من زاوية معينة هي اللزوم وعدم اللزوم، وذهب إلى أنه عقد جائز طبقا للراجح في المذهب. 7- موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، وقد تناولت عقد الاستصناع مجملة آراء المذاهب الفقهية حيالة. 8- وأخيرا المساعي العلمية والعملية للبنوك الإسلامية في جزئها 5، تناولت الاستصناع على أنه شكل من أشكال الاستثمار الإسلامي التي يمكن تطبيقها في البنك الإسلامي، لكنها اقتصرت في تناوله على الجانب الفقهي المحض، مستعرضة بعض أحكامه الفقهية دون أن تبحث إمكانياته الاقتصادية والتمويلية وما له من مميزات وإيجابيات وما يعترضه من عقبات وصعوبات. بهذا ينتهي كتيب الجعالة والاستصناع للدكتور شوقي أحمد دنيا ضمن سلسلة مطبوعات البنك الإسلامي للتنمية. الآن نبدأ كتابا آخر من إصدارات البنك الإسلامي للتنمية، عنوانه الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق من دروس الأمس إلى إصلاحات الغد لموريس آليه. تقديم: يهدف المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الذي أنشأه البنك الإسلامي للتنمية عام 1403 الهجري إلى إجراء البحوث الهادفة إلى تنظيم النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية في الدول الإسلامية الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. ولأداء هذه المهمة قام المعهد بإعداد ونشر العديد من البحوث والدراسات بالاعتماد على طاقاته البحثية الداخلية، وكذلك بالتعاون مع الخبرات المتوافرة في أرجاء العالم الإسلامي. كما نظم المعهد ندوات لمناقشة بعض القضايا الهامة في الاقتصاد الإسلامي أو لتعريف الاقتصاديين والجامعيين في الدول الأعضاء على خصائص الاقتصاد الإسلامي وتشجيعهم على الكتابة فيه. ويضيف المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب لبنة جديدة إلى صرح الاقتصاد الإسلامي، وذلك بتنظيم سلسلة من المحاضرات يدعى إلى إلقائها نخبة من العلماء ورجال الفكر الاقتصادي من داخل العالم الإسلامي وخارجه والمشهود لهم بسعة العلم وعمق الخبرة. وتهدف هذه السلسلة من المحاضرات إلى إتاحة الفرصة للعاملين في حقل الاقتصاد الإسلامي تنظيرا وتطبيقا للاستفادة من الخبرة المتميزة والمعرفة المتعمقة للمحاضرين. التعريف بالاقتصاد الإسلامي وخصائصه ومنهجه ومرتكزاته لدى مشاهير علماء الاقتصاد، وخاصة منهم أولئك الذين تأخذ كتاباتهم الاقتصادية منحا أخلاقيا يؤهلهم للتفاعل بإيجابية مع الاقتصاد الإسلامي، تشجيع التفاعل والتبادل العلمي بين الاقتصاديين الإسلاميين وغيرهم من علماء الاقتصاد، العمل على نشر الاقتصاد الإسلامي خارج محيطه الضيق وتحقيق عالمية الرسالة. وقد كانت باكورة هذه السلسلة محاضرة الأستاذ الدكتور موريس آليه، والأستاذ آليه يعد من ألمع الاقتصاديين الفرنسيين، بل الفرنسي الوحيد الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد. وقد لفت النظر باهتمامه فيما يكتب وينشر عن الجانب الأخلاقي في النشاط الاقتصادي، كما أن نقده للنظام المالي العالمي في ظل اقتصاد الأسواق أظهر وجود تقارب مع منهج الفكر الاقتصادي الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بالدور السلبي الذي تلعبه آلية الإقراض في النشاط المصرفي في الاقتصاد الرأسمالي بالتضافر مع المراهنة، وكذلك اقتراحه بفرض ضريبة على رأس المال بمعدل يجعلها قريبة من فريضة الزكاة. وقد أراد المعهد الإفادة من بوادر التقارب هذه بدعوة الأستاذ الدكتور آليه ليحاضر عن هذا الموضوع وليتحاور بشأنه مع الاقتصاديين الإسلاميين من البنك والمعهد ومن جامعات الملك عبد العزيز بجدة وأم القرى بمكة المكرمة والأزهر بالقاهرة. وتعميقا للفائدة، يسعد المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب أن ينشر هذه الترجمة العربية لمحاضرة الأستاذ الدكتور موريس آليه، وهي بعنوان الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق من دروس الأمس إلى إصلاحات الغد، آملا أن تكون فاتحة خير وأن تسهم في إثراء الاقتصاد الإسلامي وتقدم مسيرته. والله الموفق والمستعان، وهو الهادي إلى سواء السبيل، الأستاذ الدكتور عبد الحميد حسن الغزالي، مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. الادعاء بأن ما في ذهن الأكثرين موافق للواقع إنما يعني الانسلاخ الكامل من التجربة، ومثل هذا الادعاء لا يمكن اعتقاده إلا لدوافع غير تجريبية. وتدل التجربة على أن رأي الناس المختصين غالبا ما يتعارض مع الواقع، وأن تاريخ العلم هو تاريخ أخطاء الناس المختصين. في الفريد باريتو المطول في علم الاجتماع العام 1916 الميلادي، إن الأهداف الرئيسة لأي تنظيم اقتصادي هي بالتأكيد كفاءة الإنتاج وعدالة توزيع الدخول، والبحث عن توفيق بين هذين الهدفين مقبول جماهيريا. إذا نظرنا إلى تاريخ العقود الزمنية الأخيرة وكذلك إلى تاريخ القرنين الأخيرين وبلا ريب إلى تاريخ القرون التي سبقتهما، وجدنا أن للعوامل النقدية بكل تأكيد أهمية عظيمة في عمل أي اقتصاد. وبالفعل فإنه إذا لم تتوافر بعض الشروط النقدية الملائمة فقد دلت التجربة على أنه لا يمكن أن يكون هناك كفاءة في الاقتصاد ولا عدالة في توزيع الدخول. إن مظاهر الفوضى التي لوحظت في الاقتصادات الغربية لا يمكن بأي حال اعتبارها نتيجة حتمية لعمل اقتصاد الأسواق، بل هي نتيجة تطبيق سياسات غير ملائمة. موضوع هذه المحاضرة هو استخلاص الشروط الضرورية للتوفيق بين كفاءة الإنتاج وعدالة توزيع الدخول. يشتمل العرض على خمسة أقسام: واحد، عدم الاستقرار الكامن في النظام العالمي النقدي والمالي. 2- المظاهر النقدية لاقتصاد الأسواق. 3- المبادئ العامة لإصلاح البنى أي الهياكل النقدية والمالية. 4- اختيار موجز لأهم الاعتراضات الموجهة إلى هذه الإصلاحات حتى الآن. 5- رؤية شاملة أمام الحقائق المترسخة. عنوان 1- عدم الاستقرار الكامن في النظام العالمي النقدي والمالي. المؤسسات النقدية والمالية لاقتصاد الأسواق. يهدف النشاط الاقتصادي بصورة رئيسة إلى إشباع الحاجات البشرية غير المحدودة عمليا بالموارد المحدودة المتاحة للبشر من العمل والثروات الطبيعية والتجهيزات التي سبق إنتاجها، بما في ذلك معارفهم التقنية المحدودة أيضا. ومن الضروري من أجل بلوغ هذا الهدف أن يجري النشاط الاقتصادي ضمن نطاق مؤسسي ملائم. ومن المهام الأساسية لعلم الاقتصاد بالتأكيد أن يقوم هذا العلم بتحديد المبادئ العامة لذلك النطاق المؤسسي تحديدا صحيحا. وبكل أسف، إذا نظرنا إلى الاقتصاد العالمي وحللناه لا من حيث الحاضر فقط بل أيضا من حيث الماضي لا سيما العقود الزمنية الأخيرة، دلتنا التجربة على أن هذه المهمة لا يمكن تحقيقها حتى الآن لا سيما على الصعيد النقدي والمالي. فالمشكلات الكبرى لاقتصادات الأسواق الغربية التي لم تحل حتى اليوم هي التقلبات الاقتصادية وتغيرات القيمة الحقيقية للنقود، الأمر الذي يعيق في آن واحد كفاءة الاقتصاد وعدالة توزيع الدخول وضمان استخدام الموارد وأخيرا السلام الاجتماعي. إن عدم الاستقرار الاقتصادي ونقص الإنتاج والظلم ونقص التشغيل وما يرافق ذلك من ضنك وبؤس هي المصائب الكبرى لاقتصادات الأسواق، وهي التي تشكل أصل الانتقادات العنيفة التي وجهت بحق إلى اقتصادات الأسواق القائمة على الحرية الاقتصادية والملكية الخاصة. وكل هذه الانتقادات ذات صلة بالمؤسسات النقدية والمالية في الاقتصادات الغربية. إن تقلبات القيمة الحقيقية للنقود تجعل من المستحيل تماما أي عمل فعال وعادل لاقتصاد الأسواق، ومن ثم يوجه الشك والاتهام إلى الأساس الخلقي لهذا الاقتصاد لا سيما من حيث لا مركزية القرارات والملكية الخاصة ومبدأ التملك الخاص للفوائد. الحقيقة أن المظالم الكبرى التي تشكو منها مجتمعاتنا الغربية إنما تأتي إلى حد كبير من تشوهات توزيع الدخول الناشئة من تغيرات القيمة الحقيقية للنقود. التقلبات الاقتصادية وعدم الاستقرار الكامن في الاقتصاد العالمي. يقوم الاقتصاد العالمي برمته اليوم على أهرامات هائلة من الديون يعتمد بعضها على بعض في توازن هش لم يلحظ في الماضي أبدا مثل هذا التراكم في وعود الدفع، ولم يصبح علاجه عسيرا بالقدر الذي هو عليه اليوم، سواء في مجال المراهنة على النقود أو المراهنة على الأسهم. أضحى العالم ملها أي كازينو رحبا وزع فيه موائد اللعب طولا وعرضا، والألعاب والمزايدات التي يشترك فيها ملايين اللاعبين لا تتوقف فيه أبدا، ولوحات التسعير الأمريكية تبعتها لوحات التسعير في طوكيو وهونغ كونغ ثم في لندن وفرانكفورت وباريس وفي كل مكان. الائتمان يدعم المراهنة، إذ يمكنك أن تشتري بدون أن تدفع وأن تبيع بدون أن تحوز. كل الصعوبات ناشئة من الجهل بحقيقة أساسية، وهي أن أي نظام لا مركزي لاقتصاد الأسواق لا يمكنه أن يعمل بصورة صحيحة إذا كان خلق وسائل الدفع الجديدة من لا شيء يسمح بالإفلات ولو لمدة من التصحيحات الضرورية، وهذا يحدث كلما أمكن سداد النفقات والديون بمجرد وعود دفع بدون أي مقابل حقيقي فعلي مباشر أو غير مباشر. إن آلية الائتمان كما تعمل اليوم والقائمة على أساس التغطية الجزئية للودائع، نظام الاحتياطي النقدي الجزئي وخلق النقود من لا شيء والإقراض لأجل طويل من أموال مقترضة لأجل قصير، كل ذلك من شأنه الإسهام الكبير في الفوضى الملحوظة. فالحق أن جميع الأزمات الكبرى في القرن التاسع عشر والقرن العشرين ناشئة من الزيادة المفرطة في الائتمان ووعود الدفع وتنقيدها، ومن المراهنة التي تثيرها تلك الزيادة وتجعلها ممكنة. وغالبا ما يلاحظ سواء في مجال أسعار الصرف أو في مجال أسعار الأسهم انفصام بين معطيات الاقتصاد الحقيقي والأسعار الإسمية التي تحددها المراهنة، وهذه المراهنة المصعورة والمحمومة إنما يسمح بها الائتمان ويغذيها ويوسعها كما يعمل في صورته اليوم. لقد بلغت هذه المراهنة اليوم حدا لم تبلغه أبدا من قبل. إن التسعير المستمر دقيقة بدقيقة للأسهم والنقود ليس من شأنه إلا التكبير الجسيم لآثار الائتمان المزعزعة للاستقرار. إنه يشجع التحكم بالأسواق ويولد الغش. إن تسعيرة واحدة في اليوم في كل ساحة مالية إنما تعبر تعبيرا أفضل بسبب قانون الأعداد الكبيرة عن وضع الأسواق، وبفضل المعلوماتية تؤدي هذه التسعيرة إلى انخفاض كبير في تكاليف الصفقات. وأيما كان الأمر فإنها تستبعد اللعب العشوائي للبرامج التلقائية الأوتوماتيكية المتعلقة بالشراء والبيع، وهي البرامج التي تزعزع الاستقرار إلى حد كبير، كما أن هذه التسعيرة تقدم ضمانا لصغار المتعاملين في السوق. إن التسعير المستمر لا ينفع إلا كبار المحترفين. وفي حين أن المراهنة من حيث المبدأ إذا عملت في نطاق مؤسسي ملائم تكون نافعة جدا ومحققة للاستقرار، فإنها تصبح في النطاق المؤسسي الموجود حاليا مزعزعة للاستقرار إلى حد كبير وضارة. والحقيقة أن مسؤولية الفوضى المشهودة لا تقع على عاتق المراهنين أنفسهم، بل تقع على عاتق النطاق المؤسسي الموجود حاليا وهو غير ملائم على الإطلاق. وفي هذا الزمن كما في الأزمنة الماضية نجد في كل مكان أثر آلية الائتمان المزعزع للاستقرار، ولكنه في هذا الوقت أكبر منه في أي وقت مضى على الصعيدين الوطني والعالمي. تنقيد متسارع للديون والتباس متزايد بين الادخار والنقود، وتوسع طائش في الائتمان، وعدم استقرار كامن في النظام المصرفي. تزايد الاستدانة على الصعيد الوطني والدولي، وعدم استقرار في أسعار الصرف العائمة، واختلالات في موازين المدفوعات الجارية وشبح الحمائية. تزايد المراهنة المسعورة في أسواق الصرف والمصافق أي البورصات، معززة بالتسعير المستمر والاستخدام العالمي للدولار مقياسا للقيم. قيمته الحقيقية على الصعيد الدولي إلى حد كبير غير مستقرة ولا يمكن التنبؤ بها. التناقض الكبير بين تحرير حركات رؤوس الأموال للأجل القصير واستقلالية السياسات النقدية الوطنية والسياسات المسكنة لمواجهة صعوبات الحاضر، وأخيرا عدم الاستقرار الكامن في الاقتصاد العالمي كله. حتى الآن أمكن تجنب الانهيار، لكن الصعوبة تزداد في مواجهة اختلالات لا يمكن لأحد أن يكون قادرا فعلا على مراقبتها والسيطرة عليها. والحقيقة أنه ليس هناك أي سابقة في الماضي لوحظ فيها مثل هذا التزايد الطائش في الائتمان والاستدانة، ولم تؤدي في النهاية إلى صعوبات كبيرة. ضلال الفكر الاقتصادي. إنها بالتأكيد لفضيحة فكرية وسياسية كبيرة أن مجتمعاتنا الديمقراطية بعد تكرر الأزمات الكبرى منذ قرنين على الأقل لم يظهر أنها قادرة على تحديد المؤسسات الاقتصادية التي إن لم تؤدي إلى إلغاء التقلبات الاقتصادية فعلى الأقل إلى التخفيف من حدتها بصورة جوهرية. من التحليلات العديدة التي قدمت خلال السنوات الأخيرة يمكن استخلاص نتيجة واحدة بكل يقين، هي الخلاف الكبير بين الخبراء، بل الحيرة أمام نظام أسعار الصرف العائمة وارتفاع الدولار وانخفاضه وتقلبات أسعار الفائدة وعجوز الموازين التجارية وموازين المدفوعات والميزانيات في الولايات المتحدة والترابط بين هذه العجوز ودور الدولارات الأوروبية والنقود الأوروبية ومديونية العالم الثالث. إنما يدعو للدهشة هو غياب أي تشخيص مقبول على وجه العموم، وكذلك غياب أي تنبؤ للمستقبل القريب مقبول عموما. وما هو أكثر مغزى هو غياب أي اتهام لأساس نظام الائتمان كما يعمل حاليا، وهذا الأساس هو خلق نقود من لا شيء بواسطة النظام المصرفي وشيوع التمويلات الطويلة الأجل بأموال مقترضة لأجل قصير. وهذه العوامل كلها ذات أثر بالغ في زعزعة الاستقرار، ولا أحد يبدو أنه قلق فعلا من أن التدفقات النقدية القائمة على المراهنات إلى حد كبير بين دول مجموعة السبع أمكنها أن تزيد اليوم على التدفقات المتعلقة بمبادلات السلع والخدمات بمقدار 34 ضعفا، أي 420 مليار دولار يوميا للتدفقات الإجمالية مقابل 12.4 مليار تتعلق بالتجارة الدولية. وبالفعل من سنة 1980 إلى 1989 ازدادت كثافة المراهنات ازديادا كبيرا كما يبين الجدول التالي المتعلق بالتدفقات المالية في سوق الصرف يوميا بمليارات الدولارات. الجدول المؤشرات المالية بمليارات الدولارات يوميا، سوق الصرف التجارة الدولية، احتياطيات الصرف مجموعة السبع إجمالي، التدفقات المالية التجارة الدولية، التدفقات المالية الاحتياطيات. وقد وردت إحصاءات متنوعة تعبر عن هذه العناوين. إن أهمية التدفقات المالية للمراهنات هي التي تفسر عدم الاستقرار الكبير في أسعار الدولار الذي هبطت قيمته بالمارك الألماني مثلا من 3.47 بتاريخ 26 من شباط فبراير عام 1985 إلى 1.57% بتاريخ 31 من كانون الأول ديسمبر عام 1987، ثم ارتفع إلى 2.3% بتاريخ 14 من كانون الثاني يناير عام 89، ثم هبط ثانية إلى 1.44 بتاريخ 11 من شباط فبراير عام 1991، ليرتفع من جديد إلى 1.79 بتاريخ 14 من حزيران يونيو عام 1991. وبهذا نرى أن التسوية المزعومة للموازين التجارية بواسطة أسعار الصرف العائمة ليس لها اليوم أي معنى في الحقيقة، ولا يمكن القول في كل حال بأن هذه التدفقات الرهانية تجد تبريرها في أن رؤوس الأموال تنتقل إلى حيث تكون الإنتاجية الحدية للاستثمارات أعلى. ولا أحد أيضا يبدو أنه قلق فعلا من أن مستوى المعيشة المتوسط الأمريكي قد ثبت بواسطة قروض من الخارج عند مستوى يزيد بمقدار 3% عن المستوى التوازني، وإن عجز الميزان الجاري للمدفوعات في الولايات المتحدة، وهو العجز الذي تم تمويله في نهاية المطاف بقروض أجنبية يابانية وغيرها، قد بلغ في الواقع 3% من الناتج الوطني غير الصافي في الولايات المتحدة، مما يعني أن مستويات المعيشة فيها أعلى بمقدار 3% مما كان يمكن أن تكون عليه. فالعودة إلى التوازن تقتضي إذن تخفيضا بمقدار 3% من مستوى المعيشة الأمريكي، وهذا مقدار كبير وصعب التحقيق بلا ريب. فهذا كما لو أن الفرنسيين الأثرياء في فرنسا ثبتوا مستويات معيشتهم بفضل اقتراضات متكررة من غيرهم من الفرنسيين. ومن البدهي أن مثل هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. ولا أحد كذلك يبدو قلقا من أن الاستخدام الدولي للدولار يمنح الولايات المتحدة ربح إصدار النقود على المستوى الدولي الذي هو جزية حقيقية يدفعها الفقراء للأثرياء. إعادة النظر بالمؤسسات النقدية والمالية في الاقتصادات الغربية. منذ قرنين على الأقل لوحظت اضطرابات نقدية عميقة بداخل اقتصادات الأسواق الغربية، وكان لهذه الاضطرابات انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الحقيقي من حيث الانتاج والتشغيل وتوزيع الدخول. وتمثلت هذه الاضطرابات بتقلبات حادة في القيمة الحقيقية للنقود، وباستحالة الحسابات الاقتصادية الصحيحة، وبتوزيع غير عادل للدخول، وبمعدلات بطالة غير مقبولة أخلاقيا، وأخيرا بنزعة مستمرة لنهب المدخرات. لئن حدثت عدة أزمات مالية خلال القرن التاسع عشر، ولئن لوحظت عدة اضطرابات نقدية خلال القرن العشرين، ولا تزال تلاحظ مع ما ينتج عن كل ذلك من عواقب وخيمة، فذلك لأن الناس لم يتأملوا تأملا كافيا في دور النقود في حياة مجتمعاتنا، وفي الأساليب التي يتم بها خلق النقود وفق مزاج الظروف الاقتصادية والتصرفات الفردية، في حين أن خلق النقود يشكل بلا ريب أحد العوامل الكبرى التي تحدد شروط الحياة في المجتمع. حيال هذا الوضع هناك نتيجة تفرض نفسها، فعلى المستوى الوطني كما على المستوى الدولي يجب إعادة النظر كلية في المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها النظام النقدي والمالي الحالي. عنوان 2: اقتصاد الأسواق والنقود. لا يمكن أن يعمل اقتصاد الأسواق بصورة صحيحة إلا إذا كان البحث عن الفوائد القابلة للتحقيق وتحقيقها واقتسامها ضمن شروط الكفاءة والعدالة يجري بلا إعاقة من جانب الآثار السيئة لخلق النقود من لا شيء، ومن جانب تقلبات القيمة الحقيقية للنقود عبر الزمن. ألف: خلق النقود من لا شيء بواسطة آلية الائتمان وآثاره، جوهر النشاط المصرفي وعدم استقراره الكامل. إن آلية الائتمان تؤدي بصورة جوهرية إلى خلق وسائل الدفع من لا شيء، ذلك لأن صاحب الوديعة في أي مصرف من المصارف يعتبر وديعته رصيدا نقديا متاحا تحت تصرفه، في حين أن هذا المصرف قد أقرض معظم هذه الوديعة الذي إذا ما أعيد إيداعه في مصرف آخر أو لم يعد إيداعه اعتبر رصيدا نقديا متاحا تحت تصرف صاحبه. فكل عملية ائتمان ترافقها إذن عملية مضاعفة للنقود. وباستخدام الودائع الحالة أي تحت الطلب والقصيرة الأجل من قبل المودعين، يؤول النشاط المصرفي إلى تمويل استثمارات متوسطة وطويلة الأجل تتمثل في القروض التي يمنحها المصرف لزبائنه، وبهذا يقوم هذا النشاط المصرفي على مبادلة وعود دفع لأجل معين من جانب المصرف مقابل وعود دفع لآجال أطول من جانب المقترضين لقاء فوائد. إن مجموع أصول ميزانية أي مصرف يساوي مجموع الخصوم، غير أن هذه المساواة هي مجرد مساواة محاسبية، ذلك لأنها تعتمد على المقابلة بين عناصر ذات طبيعة مختلفة. في جانب الخصوم التزامات حالة أي تحت الطلب وقصيرة الأجل على المصرف. في جانب الأصول ديون لآجال أطول هي عبارة عن القروض التي منحها المصرف. ومن هنا ينشأ عدم استقرار دائم كامن في النظام المصرفي بكامله، لأن المصاريف هي في أي وقت عاجزة مطلقا عن مواجهة طلبات سحب كثيرة للودائع الحالة أو المؤجلة إذا حل أجلها، إذ إن أصول هذه المصارف لا تنض أي تتحول إلى نقود إلا بعد آجال أطول. خلق حقوق مزيفة وتوزيع الدخول بقدر ما يوجد من نفع في تعبئة المدخرات الحقيقية من جانب المصارف لأجل تمويل استثمارات منتجة، بقدر ما يوجد من ضرر في خلق حقوق مزيفة بواسطة خلق النقود، سواء كان ذلك من حيث الكفاءة الاقتصادية التي تضعفها تشوهات الأسعار الناجمة عن خلق الحقوق المزيفة، أو من حيث توزيع الدخول الذي يصير توزيعا ظالما نتيجة خلق هذه الحقوق المزيفة. وبما أن أي خلق للنقود يكافئ في آثاره ضريبة على كل الذين تتآكل دخولهم بارتفاع الأسعار الذي لا مناص منه نتيجة خلق النقود، فإن الأرباح الناجمة عن خلق النقود وهي كبيرة حقا يجب أن تعود للدولة، مما يمكنها من تخفيض الضرائب بنفس مقدار هذه الأرباح. عجائب الائتمان: بواسطة آلية الائتمان يتم باستمرار خلق وسائل دفع من لا شيء، ووسائل الدفع الجديدة هذه تكافئ خلق قوة شرائية بدون أي مقابل فعلي سوى وعود بالدفع في المستقبل. وهذه الآلية يتم التعبير عنها خطأ بتسمية مضللة تعبئة الأموال أو التحول النقدي، ولا تؤدي آثارها في النهاية إلا إلى إثراء البعض على حساب البعض الآخر. إن وسائل الدفع الجديدة هذه التي يتم خلقها بمجرد قيود في دفاتر المصرف هي التي تزيد الطلب في الحقيقة وترفع الأسعار، وهي التي تعتبر مسؤولة عن التضخم ثم عن الانكماش عندما يجب عاجلا أو آجلا وضع حد للتضخم المفرط. لا ريب أن من معظم المفارقات في عصرنا هذا أن يتحسس الرأي العام من استخدام آلة طبع الأوراق النقدية لتمويل نفقات الدولة، ولا يتحسس من استخدام نظام الائتمان لتمويل استثمارات المشاريع والأفراد بواسطة خلق نقود من لا شيء. هذا مع أن هناك في الحالتين زيادة في الكتلة النقدية ثم تضخما. بالنسبة للمستفيدين هناك فعلا شيء عجيب في آلية الائتمان، لأنها تسمح من لا شيء بخلق قوة شرائية فعلية تمارس في السوق دون أن تعتبر هذه القوة الشرائية عائدا لخدمة مقدمة. حساسية آلية الائتمان للتقلبات الاقتصادية. خلق النقود أو إفناؤها بواسطة آلية الائتمان يخضع لإرادة مزدوجة، إرادة المصارف للإقراض وإرادة أطراف النشاط الاقتصادي للاقتراض. هذه الإرادة المزدوجة تعبر عنها المقولة الشهيرة: القروض تصنع الودائع. وسواء نظرنا إلى إرادة المصرف أو إلى إرادة المقترض، فإن خلق أو إفناء النقود بواسطة آلية الائتمان يخضع للتقدير النفسي للظروف من جانب المصارف من جهة، ومن جانب أطراف النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، ومن هنا تنشأ حساسية كبيرة للنظام الائتماني، ومن ثم لحجم الكتلة النقدية تبعا للأوضاع الاقتصادية. فإذا كانت هذه الأوضاع سيئة ينشأ أيضا عدم استقرار خطير كامن. الادخار والاستثمار والاستدانة. الادخار ومقابله الاستثمار من حيث الجوهر نفسه يعتبران عاملين أساسيين في كفاءة الاقتصاد، فالبعض يفضلون الامتناع عن الاستهلاك اليوم لأجل زيادة استهلاكهم في المستقبل، إذ إن مدخراتهم اليوم تزيد بمقدار الفوائد المقبوضة، وبالمقابل فإن المشاريع يمكنها استخدام هذه المدخرات لتحقيق استثمارات منتجة تنتج قيمة مضافة لا تسمح بتحقيق عوائد على الأموال المقترضة فحسب، بل تسمح أيضا بتحقيق فائض صاف. هذه عملية نافعة وسليمة، غير أن هذه العملية يدخل عليها التحوير وتصبح غير سليمة بمجرد أن معدلات الفائدة التي تؤول إلى الانخفاض نتيجة خلق النقود بواسطة الائتمان تحفز الأفراد أو المشاريع أو الدول على تحقيق استثمارات هي في الحقيقة غير منتجة بل تافهة، وتزداد حدة هذه الآثار بما يؤمله المقترضون نتيجة التجارب المتكررة من امتصاص التضخم للجزء الأكبر من قروضهم، فيبدو مفيدا أن تستطيع شراء سلع مادية بمجرد وعود دفع يلقى عبئها على المستقبل. هذا ما يفسر تكاثر الديون في الاقتصاد العالمي خلال هذه العقود الزمنية الأخيرة وفق نزعة أبدية حقا، على أن التجربة تدل على أن التضخم إذا ما أثير فلا بد أن يتصارع، وعند حلول الآجال لا يستطيع المدينون سداد ديونهم إلا بمزيد من الاستدانة. وبهذا تجد المصارف نفسها أمام خيارين: إما قبول إفلاس المدينين وفقدان كل أمل بتحصيل ديونها، وإما منح مدينيها قروضا جديدة باللجوء مجددا إلى خلق النقود، وذلك لكي تمكن هؤلاء المدينين من مواجهة التزاماتهم. المراهنة والائتمان. في أي اقتصاد أسواق من الطبيعي بل من الضروري والمرغوب إلى حد كبير أن تكون هناك تنبؤات للمستقبل، وأن يتصرف أطراف النشاط الاقتصادي حسب هذه التنبؤات. فالمراهنة على الأسعار من حيث المبدأ باعتبارها تحكيما بين الحاضر والمستقبل لا يمكن أن تكون إلا مفيدة جدا، لكن إذا كان من الممكن أن تشتري بدون أن تدفع وأن تبيع بدون أن تحوز فالأمر يختلف. فإذا كان بإمكان أطراف النشاط الاقتصادي شراء أسهم عند توقع ارتفاع الأسعار مع تمويل مشترياتهم بقروض مصرفية مضمونة بإيداع الأسهم، فإن الأسعار ترتفع في الحال، إذ إن القوة الشرائية المستخدمة في السوق قد خلقت من لا شيء بواسطة الائتمان دون أن يقابل ذلك أي ضغط لانخفاض الأسعار، وهذا الانخفاض لا بد أن يحدث لو لم يكن هناك خلق نقود. وكل من اشترى في مثل هذه الظروف سيشهد في الغد ارتفاع الأسعار، وهذا الارتفاع سيحقق توقعاته ويحفزه إلى الاقتراض من جديد لأجل الشراء من جديد، وبهذا فالارتفاع يجلب الارتفاع وتتضاعف المكاسب على الورق، ويصبح المشتري ثريا أكثر فأكثر بسهولة أكبر فأكبر. والازدهار العام يحرض المصارف على المزيد من الإقراض، إذ إن مكاسبها تزداد كلما أقرضت، وتزداد آثار خلق النقود من لا شيء خطورة كلما تعلق هذا الخلق بحجم الأسهم المتبادلة يوميا. مثل هذا الارتفاع في الأسعار لا يقف في وجهه أي عائق، إذ يكفي اعتقاد الارتفاع واستمرار الارتفاع حتى ترتفع أسعار الأسهم وتبلغ مستويات لا سابق لها، ويشعر حائز الأسهم بتزايد ثرائهم، ولكنهم في الحقيقة ما لم يبيعوا أسهمهم التي في حيازتهم فإن أرباحهم لا توجد إلا على الورق. غير أن مثل هذه العملية مهما كانت قوة اندفاعها لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، ففي لحظة أو أخرى يدرك بعض المتعاملين المتبصرين أن الأسعار صارت غير معقولة وفق كل المعايير فيشرعون في البيع. وحالما يبدأ الانخفاض يتوجب على المقترضين الذين راهنوا على ارتفاع الأسعار أن يواجهوا وعودهم بالدفع، وكلما كان اقتراضهم أكبر كانت الصعوبات التي يواجهونها أكبر إن لم تصبح متعذرة الحل. فعليهم للوفاء بالتزاماتهم أن يصفوا أصولهم الأخرى كلها أو بعضها، مما ينشأ معه ضغط يؤدي إلى انخفاض عام في الأسعار. هذه الصعوبات تؤدي إلى فقدان الثقة بالاقتصاد كله، وعندئذ تنقبض المصارف في الإقراض، ولا يكون من شأن هذا الانقباض إلا إثارة صعوبات جديدة بسبب نقصان الكتلة النقدية ذات المنشأ المصرفي نتيجة هذا الانقباض. من هنا يجب أن نستخلص درسا مهما بدون خلق النقود وما يؤدي إليه من خلق قوة شرائية من لا شيء. لا يمكن أبدا حدوث الارتفاعات العظيمة في أسعار المصافق أي البورصات التي سجلت قبل الأزمات الكبرى، لأن كل نفقة مخصصة لشراء أسهم يقابلها في موضع ما نقص في نفقات أخرى بمبلغ مكافئ، وتنشأ في الحال آليات منظمة تميل إلى إلغاء كل مراهنة على الأسعار لا مسوغ له. اتساع مدى التقلبات الاقتصادية بواسطة الائتمان. إن التقلبات الاقتصادية في الإنتاج والتشغيل والأسعار ومعدلات الفائدة مما يعبر عنه بتناوب فترات التوسع والتراجع الاقتصادي يجب اعتبارها في أيامنا هذه على أنها إلى حد كبير لم تلق تفسيرا، بمعنى أن أي تحليل اقتصادي نظري لم يظفر حتى الآن باتفاق عام بين مجموع الاقتصاديين. وأيا كان تفسير التقلبات الاقتصادية، فمن المؤكد إلى حد كبير أن اتساع هذه التقلبات ناشئ من آلية الائتمان، وأنه بدون التوسع في خلق أو إفناء النقود بواسطة الجهاز المصرفي لا بد أن تتقلص هذه التقلبات تقلصا كبيرا. انتهى الشريط السابع، البقية على الشريط الثامن.